العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين: عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. دمشق تدعو الأمم المتحدة لإدانة اعتداءات كيان الاحتلال على السيادة السورية. الرئيس ميشيل عون يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية اللبنانية. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. وأشار حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس دانديس إلى الطاقات الهائلة التي تتمتع بها كل من إيران واليونان لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، لافتا إلى العلاقة التاريخية بين الجانبين وأهمية استمرار التعاون بينهما في الأوساط الدولية. من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف سبل تعزيز الروابط بين طهران وباكو، معتبرا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في باكو أحد أبرز التطورات الإيجابية بين البلدين. دعت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بنياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وقد أدى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى سقوط 5 شهداء بينهم مدني وجرحي 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع خسائر مادية جسيمة. حول التصعيد الإسرائيلي الأخير على عدة محاور ونقاط من سوريا، نتابع التقرير التالي.
معركة في السماء مفتوحة هي أقل وصف لأكبر اعتداء وأطول اعتداء ينفذه العدو الصهيوني على عدة محاور ونقاط بين مصيافة وطرطوس وبانياس واللاذقية. استمر أكثر من نصف ساعة من التصدي من قبل الدفاعات الجوية السورية التي تمكنت من إسقاط معظم هذه الصواريخ.
خلال الفترة السابقة رأينا الكثير من الاستهدافات لنقاط الجيش العربي السوري في الشمال السوري، وأيضا العدوان الإسرائيلي الأخير على الحافلة، بإضافة إلى بالأمس كان في مصياف. هذا العدوان لا يزيد سوريا إلا قوة في مواجهة الإرهاب إن كان داخليا وخارجيا.
نحن كشعب سوري معروف بقوته بإصراره بعزيمته، نحن هيك ضربات ما أبدا بتأثر علينا، بالعكس بتزيد من قوتنا وإصرارنا ودماء شهدائنا اللي انهدرت ما رح تروح أبدا سودان، بالعكس نحن بدماء شهدائنا منفتخر ومنقوى. أنا حابي أوجه رسالة للشعب السوري، قل له نحن لازم نبقى هيك، نبقى صامدين، نبقى منحب بعضنا لنعمر سوريا من جديد.
العدو الصهيوني نفذ عدوانه من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس حسب المصادر العسكرية السورية، وأدت لارتقاء 5 شهداء بينهم مدني واحد وجرح 7 مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية بالأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق.
هنا في دمشق تنظر الأوساط الأهلية بعين الغضب على الاعتداءات الإسرائيلية التي تزايدت في الفترة الأخيرة واتسع نطاقها الجغرافي، وتطالب برد قوي يكبح هذه الاعتداءات.
التصعيد الإسرائيلي الأخير على سوريا يأتي كردة فعل على الضغوطات التي يعيشها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعاظم دور المقاومة في استهدافه، وفق رأي المحللين السوريين الذين يؤكدون على جهوزية الجيش السوري في التصدي لهذه الاعتداءات في كل وقت والرد عليها في التوقيت المناسب.
شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم، وصرح السنوار بأن الصحفية أبو عقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة عندما جرى استهدافها أولا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشييعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في 15 نقطة تماس بمناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدم جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لقمع أهالي بلدات العيساوية والجبل المكبر ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ما تسبب بوقوع حالة اختناق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، كما شهدت عدة مواقع بمدن رام الله وطول كرم وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية اشتباكات مماثلة مع وحدات عسكرية صهيونية أسفرت عن إصابة العشرات. يذكر أن مناطق الضفة المحتلة شهدت الأسبوع الماضي مواجهات الاحتلال أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين ومقتل وجرح جنود ومستوطنين صهاينة. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمة له قبيل الانتخابات التشريعية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات اللبنانية التي ستنطلق اليوم واختيار من يكون أهلا للدفاع عن حقوقهم، وأكد الرئيس اللبناني أنه ليس في إمكان لبنان أن يحيا إلا في جميع مكوناته وجميع أبنائه. وسبق أن اختبرت محاولات العزل وأغرقت لبنان في بحر من الدم والدموع، مشددا على ضرورة وقف خطاب الكراهية وشعارات التحريض ووقف الفبركة والإشاعات وتخويف المواطنين بعضهم من بعض. يتوجه اللبنانيون صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائبا يمثلونهم في البرلمان الجديد من بين نحو 719 مرشحا، وتتنافس في هذه الانتخابات 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية في عموم البلاد، ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المدعوين للمشاركة في التصويت نحو 4 ملايين ناخب، وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين خارج البلاد، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني حول الانتخابات النيابية اللبنانية. نستمع إلى التقرير التالي.
فيما بدا الإنفاق المالي وخاصة للجهات المدعومة أمريكيا وسعوديا واضحا، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية خاصة في محافظتي بيروت والشمال، وسط تخبط وإرباك يسود لوائح ما يسمى بالرابع عشر من آذار والمجتمع المدني.
كل المحاولات بالرغم من التحريض، بالرغم من التشكيك، بالرغم من الهجوم الكبير على المقاومة، لا تزال هي تمتلك حقيقة تمثيل الشارع، وهذا ما سنرى في صناديق الاقتراع.
نحن بإذن الله ذاهبون إلى الانتخابات النيابية غدا بصفوف متراصة، ونحن على يقين أن النتائج سوف تكون مدوية وأن النصر سوف يكون حليفنا مع الأفريقاء التي نتعاون نحن وإياها في الانتخابات النيابية، على الرغم من التجيش والرشن والجولات التي يقوم بها بعض السفراء والمال الانتخابي الذي رأيناه لأول مرة بشكل غير مسبوق.
الأوساط الشعبية رأت في الاستحقاق الانتخابي فرصة للتأكيد على الثوابت الوطنية، لتبقى عين المواطن وصوته مصوبين نحو خياره ونتائج صناديق الاقتراع.
واللي ضحى لقلنا بالدم مش قليل عليه نحن نضحي كرماله بالحبر.
طالع على جنوب كرمال انتخاب السيد حسن نصر الله اللي هو حرر أرضي وردني أقدر أوصل على بيتي.
لحتى نحن من ظهر المقاومة لازم كلتنا نحن نبصم وننتخب عشان سيادته وكرامته وكرامة أهله.
أنا ابن شبعة، وشبعة ما تحررت إلا عقيد المقاومة، وبعدها محمية هلأ من المقاومة، وما حنعطي صوتنا إلا للمقاومة.
يشار إلى أن انتخابات 15 من أيار الجاري تكتسب أهمية كبرى، خاصة لجهة رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للبنان، وسط إمعان أمريكي بحصاره اقتصاديا وماليا لتطويعه ضمن مشروعه في المنطقة.
إلى الملف اليمني، حيث دان مجلس النواب اليمني جريمة القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمدرية منبه في محافظة صعدة وصعقهم بالكهرباء حتى الموت، وتنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي. واستغرب نواب الشعب إنكار ناطقي تحالف العدوان الجريمة البشعة التي اقترفها حرس الحدود السعودي ضد يمنيين ومهاجرين أفارقة غير شرعيين ورمي جثثهم في منطقة الرقو الحدودية. وجدت عليها آثار تعذيب أدت إلى وفاة 7 منهم حول الإعدامات السياسية التي تنفذها السلطات السعودية بحق أهالي المنطقة الشرقية، وكذلك بعض السجناء والمعتقلين اليمنيين. نستمع إلى التقرير التالي.
سيف الإعدامات في المملكة السعودية لم يتوقف. بعد أسابيع قليلة من إعدام 81 شخصا، أعلنت السلطات السعودية إعدام مواطن يمني واثنين من معتقلي الرأي في القطيفة. وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام في السعوديين محمد بن خضر بن هاشم العوامي وحسين بن علي أبو عبد الله من منطقة القطيف، مضيفة في بيان أن الاثنين متهمين بالإرهاب حسب تعبيره. كما عدمت المعتقل اليمني محمد عبد الباسط المعلمي بتهمة الانتماء إلى حركة أنصار الله اليمنية والتخابر معها حسب بيان الداخلية، كما قامت بإخفاء جثامينهم في أماكن مجهولة. إلى ذلك دانت منظمات حقوقية الإعدامات السعودية وقالت إن المعدومين من معتقلي الرأي وإنهم من أبناء الطائفة الشيعية وليس لهم أي ارتباط بالإرهاب والذي تتحدث عنه وزارة الداخلية السعودية. وطالب ناشطون سعوديون المجتمع الدولي بالضغط على النظام السعودي لوقف الإعدامات السياسية التي ينفذها بحق أهالي المنطقة الشرقية وكذلك بعض السجناء والمعتقلين اليمنيين. وكانت السعودية قد أقدمت في 12 من شهر مارس الفائت على ارتكاب مجزرة بحق عشرات المعتقلين، من بينهم 41 معتقلا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف، وسبعة يمنيين دون محاكمات عادلة بزعم أنهم متورطون فيما أسمتها بقضايا إرهابية. وفي السياق نفسه، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات جريمة قتل حرس الحدود السعودي 7 من العمال المهاجرين اليمنيين في منفذ الرقو، والذي وصلت جثثهم إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة. ووصفت المنظمة هذه الجريمة بالمروعة، حيث أظهرت التقارير الطبية أن سبب وفاة العمال ناجم عن التعذيب بالأسلاك الكهربائية، مشيرة إلى أن الاعتداءات على المهاجرين أصبحت من الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي بين الحين والآخر.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل قرابة 90 قوميا أوكرانيا إثر استهداف الطيران الروسي أكثر من 30 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية الأوكرانية. إلى العناوين مجددا. عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. دمشق تدعو الأمم المتحدة لإدانة اعتداءات كيان الاحتلال على السيادة السورية. الرئيس ميشيل عون يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية اللبنانية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم أمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. ألوان ثقافية تقدم إليكم عند 10:21، وبعد ذلك تستمعون إلى الحياة الطيبة عند 10:48، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 12:10، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر عند 1:01. نهج الحياة تسمعون إليها عند 1:10، ومن ثم نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 1:27. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 1:41، وعند 1:48 نقدم إليكم نور وبلاغة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن الإصغاء. مستمعينا الأحبة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا، وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:00 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 57 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا التالية عند موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. نرجو لكم وقتا نافعا معنا ومع محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، من أهم الفروق التي تميز بين الإنسان والحيوان هي اللغة والقدرة على الكلام والحوار، لدرجة أنه في تعريف الإنسان يقال إنه حيوان ناطق، والنطق هو بطبيعة الحال أداة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس وحاجاته، وهو يدل على هوية الشخص وحقيقته. تعتبر اللغة والفكر فئتين لا تنفصلان، فمع موت اللغة أو ضعفها يتم تدمير مجموعة من المحتويات والرموز والمعاني والمفاهيم التاريخية البشرية، لأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل للتعبير عن الأفكار والمشاعر.
أجل أيها الأكارم، حملت اللغة الفارسية قيما ومعتقدات في إطار نوادر وأمثال وقصائد توارثتها الأجيال عبر تاريخ حضارة قديمة جدا، واليوم نرث فكرة وحكمة الكبار المشهورين الذين كشفوا عن جمال هذه اللغة، ومنهم الشاعر الكبير حافظ وسعدي رودكي وفردوسي والمولوي. وفقا للخبراء، فإنه يعود جزء كبير من الفن العالمي إلى بلاد فارس وإلى اللغة الفارسية، ومع ذلك ولسوء الحظ وبسبب الحياة المعاصرة وضرورات الحياة الحضرية والصلات الاجتماعية الواسعة، يحرم العديد من شباب الجيل الجديد من فهم قصائد حافظ وسعدي، وهذا إنذار خطير للغة الفارسية الأصلية وأدبها. بالطبع هذا لا يعني أننا نستخدم أدب كبار الشعراء في الكلام والكتابة، لكن في كل عصر يجب التحدث باللغة البليغة في ذلك العصر، ويجب عدم نسيان أن تقدم وخلود الأدب الفارسي يرجع إلى كلمات وخطب شعرائنا العظماء.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس فقط إيران، بل أيضا العديد من الدول الآسيوية تستخدم اللغة الفارسية، ولا تزال دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان تتداول قصائد حافظ وسعدي ومولوي ورودكي وفردوسي، حتى إن للهند وباكستان ومصر وتركيا جذورا فارسية، على سبيل المثال خلال العهد العثماني كانت مراسلتهم باللغة الفارسية، وكان لديهم شعراء فارسيون مثل أمير خسرو دهلوي من الهند، وقصائده الفارسية مشهورة إضافة إلى إقبال اللاهوري.
على الرغم من أن اللغة الفارسية يمتد عمرها إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أهميتها تضاعفت بعد الثورة الإسلامية لتكون الأداة الوحيدة للتعريف بالإسلام والثورة الإسلامية، فقد جاء الإسلام إلى إيران باللغة العربية، ولكن تم نشره والدعوة إليه باللغة الفارسية لعدة قرون. لقد تم نقل معظم البحوث الفلسفية والدينية والعرفانية والأخلاقية والسياسية إلى العالم البشري باللغة الفارسية لأنها من أصل إسلامي إيراني. صحيح أن لغة العلم ولا سيما العلوم الدينية في إيران كانت اللغة العربية، إلا أن الباحثين يرون بضرورة تعلم اللغة الفارسية لمن أراد التعامل بجدية مع قضايا الإسلام في الشرق والغرب، وكذلك أي عالم أو باحث إسلامي إن رغب في الحصول على معلومات صحيحة في دراسته فهو بحاجة إلى معرفة باللغة الفارسية حتى يتمكن من استخدام النصوص المباشرة ليسلم من الانحراف والتحيز. وعموما لا يمكن للمرء أن يكون لديه فهم واسع وعميق للإسلام والأفكار الإسلامية دون الالتفات إلى اللغة الفارسية، كيف لا وهي اللغة الثانية في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية.
يقول قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي حفظه الله في هذا الصدد: أينما انتشر الإسلام والثقافة الإسلامية في الشرق من شبه القارة الهندية إلى الصين كان ذلك بفضل اللغة الفارسية ومرافقتها له، إن ارتباط اللغة الفارسية بالدين والتعاليم الإسلامية ومحتواها العرفاني هو أحد العوامل المساهمة في تطور اللغة الفارسية في هذه المنطقة من العالم.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات، ضمن برنامج ألوان ثقافية.
نشرت مجلة الدراسات التاريخية للحضارة الإسلامية التابعة لجامعة طهران في دورتها 50 مقالا بعنوان اللغة الفارسية وانتشار الإسلام في الصين. يشير الكاتب رضا مراد زاده إلى أن اللغة الفارسية كانت لفترة طويلة اللغة الثقافية والدينية للمسلمين الصينيين. الرموز التاريخية مثل النقوش الفارسية والطباعة الحجرية وعدد كبير من المخطوطات الفارسية والوثائق، فضلاً عن الانتشار المستمر للغة الفارسية في المصطلحات اليومية بين المسلمين الصينيين وبعض الكلمات الفارسية الأخرى التي دخلت اللغة الصينية منذ فترة طويلة، كلها تظهر أن الفارسية كانت مزدهرة في تاريخ الصين لفترة طويلة من الزمن. وفي الإجابة عن كيفية دخول الفارسية إلى الصين والعوامل التي جعلتها تزدهر في شرق آسيا يقول: لقد ارتبط وصول اللغة الفارسية إلى الصين وازدهارها ارتباطا وثيقا بهجرة الإيرانيين والمسلمين الناطقين بالفارسية وانتشار الإسلام في الصين، فلو لم يدخل الإسلام الصين ولم يغزو تشانغيز خان وأبناؤه آسيا الوسطى وإيران لما ازدهرت اللغة الفارسية كثيرا في الصين. لقد تناول المقال كيفية دخول اللغة الفارسية إلى الصين والدور ومكانة الإيرانيين واللغة الفارسية في انتشار الإسلام في هذه الأرض، كما لفت المقال إلى إنشاء مدارس دينية في الصين وذلك بعد هجرة المسلمين إليها للحفاظ على عقيدتهم وهويتهم العرقية. وكان من الضروري عندها تعليم اللغة الفارسية وقراءة الكتب الفارسية في هذه المدارس، وعلى الرغم من أن تدريس اللغة الفارسية في المدارس الدينية الصينية قد مر بمراحل مختلفة، إلا أنه حتى الآن لم يفقد أهميته ودوره تماما. لذلك فإن اللغة الفارسية لعبت دورا أكثر أهمية في تشكيل عقول المسلمين الصينيين من غيرها، إذ تعلم المسلمون الصينيون لغة القرآن من خلال الفارسية، وتغذت أفكارهم الدينية أكثر من الكتب الفلسفية والصوفية والعرفانية. ولا تزال اللغة الفارسية تدرس في بعض المدارس الدينية في شمال غرب الصين، وحتى في بعض الجامعات العامة، ولا يزال عدد من الكلمات الفارسية منتشرا بين المسلمين الصينيين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام.
أيها الأكارم، يقول الشهيد مرتضى مطهري في كتابه بعنوان الخدمات المتقابلة للإسلام وإيران: لقد مضى أكثر من 2500 عام منذ بداية الفترة الإخمينية، عندما كانت كل إيران الحالية بالإضافة إلى أجزاء من البلدان المجاورة تحت حكم واحد. دخل الإسلام خلال 14 قرنا في صميم حياتنا وأصبح جزءا من حياتنا. لقد دفنا تاريخنا وأدبنا وسياستنا وحكمنا وثقافتنا وحضارتنا وشؤوننا الاجتماعية. لقد جعلنا الحضارة الإسلامية قيمة لا توصف، وحاولنا أكثر من الدول الإسلامية الأخرى حتى العرب نشر هذا الدين فيما بين شعوب العالم. لم تكن أمة أكثر نشاطا منا في نشر وتبليغ هذا الدين، لذلك لدينا الحق في دراسة العلاقات بين الإسلام وإيران من زوايا مختلفة، وتوضيح مساهمتنا في نشر المعرفة الإسلامية، وكذلك مساهمة الإسلام في تطورنا المادي والروحي بدقة تامة، والاعتماد على وثائق تاريخية صحيحة.
أجل مستمعينا الكرام، لقد ساهمت اللغة الفارسية وبسبب ثراء أدبها في نشر المفاهيم الأخلاقية والعرفانية والفنية، وقد وفرت إمكانية الحوار المكثف والمناقشات والتبادلات العلمية والأدبية والتاريخية الواسعة للمتحدثين باللغة الفارسية. ومن المؤسف أن هذه الثروة الكبيرة تعرضت للهجوم الواسع من قبل المستعمرين المغرضين والأصدقاء الجاهلين.
أيها الأكارم، ننتقل في هذه المحطة إلى ضيف البرنامج والحديث عن دور اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية في العالم.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هو الدور الذي لعبته اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية إلى العالم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام لإذاعة طهران العربية. فيما يتعلق بهذا السؤال، يجب أن نشير إلى بعض النقاط وعدة جوانب حقيقة. النقطة الأولى يعني هي بداية اتصال الإيرانيين بشكل عام بالإسلام والدين الإسلامي. كان يعني في العصر الإسلامي وفي عصر الخلفاء الذي ذهبوا إلى إيران، وكانت هناك اتصالات. بدايته كان في عصر الخليفة الثاني، الذي استفاد من الديوان الذي كان موجودا في البلاط الفارسية، فاستفاد من هذا الديوان لترتيب ولكتابة وللنظم الموجود في يعني الحكومة الإسلامية آنذاك. ثم يأتي بعده في عصر العباسي الأول، الذي يعني كان العصر الذهبي للمسلمين، فكان يأتي كل المسلمين من كل حدو وصوب إلى حقيقة الإمبراطورية الإسلامية التي تشكلت آنذاك. كانوا يأتون من الهندي ومن الرومي وأيضا من إيران، فكان للإيرانيين الدور البارز في السياسة والأدب والفقه واللغة والفلسفة وكل العلوم التي كانت موجودة وكانت تساهم في نشر الحضارة الإسلامية. فكان ابن سينا والفارابي والفارسي وابن المقفع والبيروني والغزالي والرازي والسهروردي، يعني كل هؤلاء العلماء نشروا وترأرأوا في أحضان الإسلام. النقطة التي يجب أن نشير إليها هنا يعني نقطة هامة جدا، الشهيد مطهري تعرفونه أنه يعني من المنظرين الكبار الثورة الإسلامية، كان من المنظرين الكبار لهذه الثورة، لديه كتاب الخدمات المتقابلة للإيرانيين وللمسلمين والخدمات المتقابلة بين الإيراني والإسلام. الإيرانيون تشرفوا بشرف الإسلام وهذا شرف عظيم كان لهم، كانت لهم ديانات نعم صحيح، ولكن عندما تنعموا بنعمة الإسلام فتغيرت أوضاعهم ونمط حياتهم وكل شيء لهم تغير. فالإسلام أيضا تنعم واستفاد من المواهب التي ومن الحضارة ومن نمط الحياة الإيراني الذي كان يحب العلم وكان لديه الفن وكان لديه السياسة وكل شيء. فهناك يعني عملية أخذ وعطاء بين المسلمين والإيرانيين، فالإيرانيين يعني نشروا الثقافة الإسلامية، تعرفون بأن نشر الإسلام في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا كان على أيدي إيرانية، يشير ابن بطوطة الرحالة الكبير وكما يشير صاحب كتاب نهضة أندونيسية، يقول أن انتشار الإسلام في الشرق الأقصى كان على أيدي إيرانية بامتياز، وكان هناك تاجرين عبد الله العريف وبرهان الدين الشاكرودي، هم الذين أخذوا الإسلام، هما تاجرين عرب من أصول إيرانية ذهبوا إلى هناك، وكان أسلوبهم ومعاملتهم جذب الكثير من الناس، لفت انتباه الناس دخلوا في الإسلام. نعلم أن من البلاد الكبرى يمين يعني جمعية ونسمة هي بلدان في جنوب شرق آسيا وخاصة أندونيسيا، يعد أكبر أظن بلد إسلامي، هو كان بنعمة الإيرانيين. فنحن نقول بالتالي بأن الخدمات كانت متقابلة ونشر الإسلام يعني ملفت للانتباه أن في الدين وفي الفقه الإسلامي تعرفين بأن لأهل السنة 6 علماء و6 محدثين كبار، يقال الصحاح الستة. والملفت أيضا أن الصحاح الستة كلها كتابها إيرانيين ومن خراسان، خاري ومسلم والترمذي والنسائي وكل هؤلاء العلماء الستة هم إيرانيين. وفي كثير من الحالات نستطيع أن نشير إلى أسماء لا يسمح لنا الوقت، ولكن الإيرانيين لهم اليد العليا وخدمات البارزة، كما الإيرانيين استفادوا كثيرا من الإسلام في رقيهم وفي نشر الوعي والثقافة الإسلامية والإيرانية.
أحسنتم الدكتور رحيم كثير، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعاك.
نشكر الزميلة سعدية الشايبي ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، وفقا للخبراء وعلماء اللغة الفارسية، تعتبر اللغة الفارسية لغة ذات إمكانات كبيرة، منها الإيقاع والبساطة والحلاوة والقدرة على الجمع وتكوين الكلمات. إنهم يؤكدون أن من بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام يتعرفون على اللغة الفارسية، وإذا تعرف الكثير من الغربيين والعرب على اللغة الفارسية بعد الثورة الإسلامية فذلك بسبب تأثير خطاب الثورة الإسلامية، أي أنهم وجدوا أنه من الضروري تعلم اللغة الفارسية لفهم كلام الإمام ورسالة الثورة الإسلامية. حدث هذا في السعودية وباكستان والهند وأفريقيا، خاصة في أشعار الثورة الإسلامية، واليوم بفضل موجة حب الإمام الحسين عليه السلام أثارت الأشعار الدينية والحسينية إحساسا وضرورة في شعوب العالم لتعلم اللغة الفارسية، حدث مهم لديه القدرة الكبيرة على ترويج اللغة الفارسية وبالتالي الثقافة الإسلامية.
الواقع أن انتشار الإسلام لا سيما في آسيا الوسطى وشرقها كان مدينا للغة الفارسية. لقد انضمت أجزاء من بلاد فارس إلى الحكم الإسلامي زمن الفتوحات الإسلامية، وأما المناطق الأخرى التي بقيت خارجة عن سيطرة المسلمين العرب فقد انتشر الإسلام فيها بفضل ما قام به الإيرانيون من الدعوة إلى الإسلام. ويشهد على هذا المدعى وجود عدد كبير من المزارات لعدد من العرفاء الإيرانيين الذين سافروا إلى هذه الأراضي وكانوا من دعاة الإسلام في المناطق النائية، مثلا في الهند القديمة التي يطلق اليوم على الجزء الغربي منها باكستان. روج أبو الحسن علي بن عثمان هجويري وهو من عرفاء القرن الخامس ويعتبر مكانا مقدسا ومزارا في لاهور يزوره الشعب الباكستاني. كان هناك متصوفون آخرون خلال هذه الفترة ذهبوا إلى جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند الشرقية وهي بنغلاديش حاليا، وقد احتوت اللغات المستخدمة في تلك المناطق بالعديد من الكلمات الفارسية مما يدل على تأثير الثقافة الإيرانية الإسلامية في هذه المناطق.
نعم مستمعين الأحبة، إن اللغة الفارسية هي أول وأقدم لغة ترجم بها القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام. لقد استغرق الأمر قرونا قبل أن يترجم القرآن إلى لغات أخرى غير الفارسية. من الواضح أن القبائل الناطقة بالفارسية أو أولئك الذين تعلموا اللغة الفارسية كانوا متأثرين بالثقافة الإيرانية، وكان بإمكانهم أن يستفيدوا من القرآن المترجم إلى الفارسية أكثر من اللغة العربية التي كان من الصعب عليهم تعلمها.
لقد كتبت العديد من التعاليم الدينية والمعارف الإسلامية باللغة الفارسية، الأمر الذي يكشف عن مدى فعالية اللغة الفارسية في ترسيخ وتعزيز التعاليم الإسلامية بين أولئك الذين كانوا إما يتحدثون بالفارسية أو يعرفونها. لهذا السبب فإن اللغة الفارسية هي اللغة الدينية الثانية بين البلدان البعيدة عن الحضارة الإسلامية بعد العربية، على وجه الخصوص في المناطق الناطقة بالتركية وشبه القارة الهندية، إذ كان الاهتمام بالفارسية كبيرا لدرجة أن المسلمين الأتراك في تشكيلهم للحكومات كانوا يعلنون اللغة الفارسية اللغة الرسمية لهم، كما يمكن مشاهدة هذا الواقع في كل من الأوزبك الأتراك الذين شكلوا سلالة الشيباني في آسيا الوسطى في القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الهجريين، وقبلهم التيموريون في القرن الثامن إلى القرن العاشر.
أجل مستمعين الكرام، حتى في الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على مناطق واسعة من العالم كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لفترة طويلة. في البوسنة والهرسك التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في ذلك الوقت وكان معظم سكانها من المسلمين، كانت اللغة الفارسية منتشرة جدا لدرجة أن علماءهم كانوا يصفون المثنوي أو ديوان حافظ وغيره من أعمال اللغة الفارسية بالعظيمة. بمعنى آخر كان حافظ معروفا جدا خارج إيران، بحيث يمكن للباحث رؤية أوصاف مفصلة لهذا الكتاب في أجزاء بعيدة من الحضارة الإسلامية مثل البوسنة.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
لم تحمل اللغة الدرية، وهي اللغة المستعملة القديمة في بلاد فارس بالمدود الجميلة الموجودة فيما يسمى بحروف العلة، إذ يمكن ملاحظة ذلك في بعض اللهجات الأفغانية والطاجيكية التي لم تتأثر باللغة العربية التي لا تزال موجودة. إن الحلاوة التي يتذوقها المتحدث باللغة الفارسية اليوم هي نتيجة امتزاج اللغة الدرية القديمة مع اللغة العربية لتصبح غنية ولتكون مثل ما هي عليها اليوم، حيث نظمت على أساسها قصائد الكبار من الشعراء العظماء مثل الفردوسي، سنائي، عطار، نظامي، سعدي، حافظ، جامي وغيرهم. هذا الثراء الموسيقي الجديد للغة الفارسية مكننا من العثور على القصائد الشعرية التي تأثرت أوزانها أيضاً بالأدب العربي، وهي نفس أوزان الشعر العربي. يجب أن يقال إن العلاقة بين اللغة الفارسية والدين الإسلامي علاقة مباشرة، إذ يدين الأدب الفارسي في وجوده بالكثير نتيجة اندماجه مع ثقافة الإسلام المقدسة، وأنه تأثر إيجابياً باللغة العربية لغة الإسلام. ومن جانب آخر، أصبحت اللغة الفارسية تعرف بلغة الإسلام الثانية لكثرة ما روجت لتعاليمه وقيمه، ولا سيما في آسيا الوسطى وشرقها.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث عن اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نقرأ في دعاء كميل. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء. هذا قسم على الله، إعزام على الله، توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بأسمائه العظمى، من تلك الأسماء التي يقسم بها الداعي على الله تبارك وتعالى لاستجابة دعائه، وأن يقسم على الله بجبروته التي غلب بها كل شيء. على الداعي عندما يقسم على الحق تبارك وتعالى بجبروت الله أن يعرف معنى هذا الاسم العظيم، هذا الاسم الحسن من الأسماء الحسنى عندما يقسم على الله تبارك وتعالى به. الجبروت مأخوذ من معنيين، إما مأخوذ من الجبارية، وإما مأخوذ بمعنى الجبر. الجبارية يعني أن الله تبارك وتعالى جبار، من أسمائه الحسنى أنه جبار، وكما ذكر في محله من العلوم التي اختصت بشرح الأسماء الحسنى أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست ألفاظ، وإنما أسماء دالة على معاني، أسماء دالة على حقائق موجودة قد لا يكون الإنسان يدرك بعينه أو حواسه تلك العوالم الحقيقية، لأن معرفته قد تكون معرفة ضيقة، ولكنه لا يستطيع أن ينكر تلك الحقائق. إنك بحواسك لا تدرك كثيرا من الأشياء، وليس معنى ذلك أن الإنسان يمكنه أن يدرك ما لم يحس به وما لم يدركه بحواسه، وإنما يسلم بوجود تلك القوانين الحقيقية الموجودة في الطبيعة، مثلا قانون الجاذبية أو قوانين التمدد مثلا للأشياء، فإن الإنسان لم يدركها بعينه، لم يدركها بيده بحواسه، ولكنه سلم بوجودها. فكذلك هنالك معان وهنالك وجودات أخرى حقيقية لا يدركها الإنسان ببساطة، وإنما يسلم تسليما لأنها وردت في الكتاب الكريم، ولأنها وردت في السنة المطهرة عن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. اسم الجبار من أسماء الجلال، التي من أسماء الجمال التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في الكتاب الكريم، ووردت في الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الجبر الذي ورد في المحكم الكريم، الجبر بأي معنى؟ هناك معان متعددة يمكن أن يتصورها الإنسان. الجبار، الجبار بذاته، وهو مأخوذ من القهر، يعني هناك تشابه بين الجبارية للحق وبين القهارية، ولذلك نجدها متكررة في الأدعية. المعنى الآخر للجبار بمعنى الجبر بعد الكسر، ولذلك ورد في الأخبار من كسر مؤمنا فعليه جبره. الجبر بمعنى الإصلاح، الإصلاح لما كسر، أن الذي يصلح هذه الممكنات، أن الذي يصلح هذه المخلوقات، أن الذي يصلح هذا النقص الموجود في الخلق باعتباره خلق وباعتباره مخلوق، أن الذي يجبره من هو؟ هو الجبار، هو الله تبارك وتعالى. المعنى الآخر الذي يشير إليه في هذا الدعاء وبجبروتك، الجبروت المقصود منها ما هو؟ هناك اصطلاح عند الفلاسفة باستخدام كلمة الجبروت، هذا الاصطلاح يقصدون منه العالم الذي يسكن فيه العقول، والعقول يقصدون منها العقول المجردة، يقصدون عالم فوق عالم المادة. عالم فوق عالم الطبيعة الذي نحس به، وذلك العالم عالم للمعاني الحقة، للمعاني القدسية، للمعاني الكبيرة، وجميع المعاني الكبيرة موجودة في ذلك العالم، في عالم الجبروت. جميع العلوم الحقة، جميع المعارف الحقة تسكن في ذلك العالم. ولذلك فإن ذلك العالم نسب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء وفي أدعية أخرى وفي روايات كثيرة، نسب الجبروت إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا العالم هو عالم القدس، عالم الحضور بين يدي الحق تبارك وتعالى، عالم يسكن فيه المعارف الحقة. لذلك وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، غلبت كل الأشياء، إنما يكون بجبروته، يعني بالجبروت التي لله سبحانه وتعالى غلب الحق تبارك وتعالى كل شيء. هذا الغلب لكل شيء أيضا غلب تكويني، لا يمكن للإنسان أن يدرك ذلك المعنى إلا بعد أن يدرك أنه بين يدي الرب تبارك وتعالى، بين يدي الحق تبارك وتعالى، في محضر الحق، يخاطب الحق، يخاطبه بالجبروت الذي له، بالجبارية التي له، بالجبر الكامل والتام والمطلق والواسع الذي له. أن جبروت الحق تبارك وتعالى غير محدود، كما في دعاء السحر تقرأ أنت: اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، بما أنت فيه من الشأن والجبروت. أن هذا الجبروت الذي لله سبحانه وتعالى، هذا الجبروت لا يمكن أن يكون محدودا خاصا، وإنما هذا الجبروت جبروت واسع، جبروت يستوعب كل المعاني الحقة. ولذلك نتوسل إلى الله في هذا المقام بهذا الجبروت أن يعفو عنا ويغفر لنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.